بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو آخر يوم من هذه الدورة المباركة التي نظمتها جمعية الأصالة بهذه المدينة الطيبة، مدينة العطاف. نستضيف في هذه الصبيحة المباركة شيخاً من مشايخنا، وهو الشيخ الفاضل خالد حمودة حفظه الله ورعاه. جزى الله خيراً شيخنا على تلبية هذه الدعوة وإجابته لطلب إخوانه. ونرحب به ونقول له أهلاً وسهلاً بكم ضيوفاً عندنا. سيلقي على مسامعنا محاضرة بعنوان المراهقة بين السلب والإجابة. وبدون أن أطيل عليكم، يتفضل الشيخ مشكوراً مأجوراً بإذن الله تعالى.
جزاك الله خيراً. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد إليكم الله سبحانه وتعالى الذي يسر بمنه وفضله هذا اللقاء، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وأن ينفعنا به جميعا، متكلمين ومستمعين، وأن يجزي خيرا القائمين عليه والساعين فيه، ويجعله في ميزان حسناتهم قربة إليه سبحانه وتعالى. فإنما حياة الناس، الحياة الحقيقية التي خلقهم الله عز وجل من أجلها وفطرهم لتحقيقها، إنما هي بمثل هذه المجالس التي تحيا بها القلوب، فتحيا بحياتها العباد والبلاد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسرها وأن يبارك فيها. ثم إني أعتب على أخي أحمد حفظه الله قوله شيخ من مشايخنا. الله يعلم أني ما أنا إلا أخ من إخوانكم، فلو قال إلى أخ من إخواننا لكانت صحيحة سليمة. أما شيخ من مشايخنا فهي عبارة يعلم الله ويعلم الحاضرون بما يرون أنها أكبر مني، فغفر الله لي ولهم. ثم أما بعد، فمجلسنا هذا إن شاء الله تعالى هو عن موضوع من المواضيع المهمة التي ينبغي علينا أن نقف عندها وقفات طويلة. اختار له إخوانكم اسم المراهقة بين السلب والإيجاب. والمراهقة بين السلب والإيجاب، هذه الكلمة قبل أن نخوض في المضمون المقصود من هذه المحاضرة، أقف وقفة تنبيهية على عنوان المحاضرة، المراهقة بين السلب والإيجاب. فهذا العنوان فيه إشكالان، إشكال في اللفظ وإشكال في المعنى. أعني بالإشكال في اللفظ يعني الإشكال من جهة العربية، من جهة الصياغة العربية. فكلمة المراهقة بين السلب والإيجاب، كلمة المراهقة مبتدأ ولا خبر له في هذه الجملة، ولا يصلح أن يكون بين السلب والإيجاب هو خبر هذا المبتدأ، لأنك تخبر عن لأنك بهذا تصير تخبر عن المراهقة بأنها بين السلب والإيجاب، وتصير البينية هنا بمعنى الظرفية، فتصير كأنك تقول المراهقة موجودة أو كائنة أو مستقرة بين السلب والإيجاب. وهذا لا شك أنه ليس هو مراد من وضع هذا العنوان، إنما مراده النظر في المراهقة من حيث ما يكتنفها من الأمور الإيجابية والأمور السلبية. وهذا المعنى لا يفيده هذه العبارة، لا تفيده هذه العبارة، لأن هذه العبارة لو حكمت إلى قواعد اللغة لكانت تقتضي أن المراهقة موجودة مستقرة أو كائنة بين السلب والإيجاب، وهذا معنى فاسد غير صحيح. وإنما مقصودهم ما ذكر من جهة النظر في أحوال المراهقة وما تكتنفها من الأمور الحسنة والأمور السيئة. وهذا التركيب غير الصحيح عربية شائع جدا، ما هو في هذا العنوان فقط، موجود في كثير من كلام الناس، والسبب فيه هو استعمال لغة الجرائد، لغة الجرائد والإعلام، ولغة الجرائد هذه ليست عربية فصيحة لا في ألفاظها ولا في تراكيبها، إنما هي مبنية على الترجمة الحرفية للكتب الغربية. والكلام الأعجمي الفرنسي والإنجليزي فيه بعض التراكيب التي إذا جاء المترجم الذي ليس عنده خبرة باللغة العربية يترجمها ترجمة حرفية، فتنشأ من تلك الترجمة الحرفية كثير من التراكيب الأعجمية التي لا تمشي على قواعد اللغة، ثم تستعمل إعلاميا فتنتشر في الناس انتشارا كبيرا. ولهذا مما ينصح به طلاب العلم أن لا يأخذوا لغتهم من الجرائد والمجلات وكلام الصحفيين عموما، فإنها مفسدة للغة أيما إفساد. ومن أجل هذا صنف الشيخ العالم تقي الدين الهلالي رحمه الله، عالم المغرب في زمانه بل فخر المغرب في زمانه رحمه الله، صنف كتابه تقويم اللسانين، ويقصد باللسانين لسان اللفظ ولسان الخط. كان يجلس في مجلسه مع بعض طلبته، كما حدثنا بعض طلبته هو الشيخ وصي الله عباس الهندي حفظه الله وعافاه، يجلس إليهم إذا صادف وقت فراغ يقول هاتوا مجلة أو جريدة من الجرائد وقرأوا علينا موضوع من المواضيع، فيأخذون في القراءة. إذا مرت عليه لفظة استغربها من جهة التركيب العربي أو من جهة اللفظ المستعمل فيه يبحث فيها ويثبت أنها تركيب أعجمي أجنبي ويحذر منها. وكتابه هذا معروف منتشر، هو من خير ما ينصح به في هذا الباب الذي هو تصفية اللغة من التراكيب الأعجمية التي دخلت فيها. هذا من جهة اللفظ. أما من جهة الإشكال الموجود في معنى عنوان هذه المحاضرة، فهو أن المقصود بالمراهقة بين السلب والإيجاب، يقصدون بالمراهقة المرحلة من مراحل العمر الإنسان، هي ما بين البلوغ إلى أن يبلغ أشده في الشباب ويستكمل عقله ويذهب عنه طيش تلك المرحلة التي ينتقل فيها من الطفولة إلى الشباب. وهو يحدد بالمفهوم المعاصر، يحدد ما بين أن يبلغ الصبي 14 أو 15 سنة إلى حدود 18 أو 19 سنة، يسمونه مرحلة المراهقة. وإذا قيل المراهقة في المحاضرات أو في الإعلام أو في العلوم الأخرى إنما يقصدون به في الإصطلاح المعاصر هذا المرحلة من عمر الإنسان التي هي ما بين البلوغ إلى أن يستجمع أشد شبابه. لكن من جهة اللغة العربية كذلك المراهقة ليست هذه. المراهقة في اللغة العربية مأخوذة من كلمة رهقة، وهي كلمة لها مادة لها في اللغة عدة معاني، من معانيها المقاربة، يقال راهق أي قارب، ومنه سمي الغلام المراهق، يقال غلام مراهق وجارية مراهقة، وغلام راهق وجارية راهقة، أي قارب البلوغ. قارب البلوغ يعني لم يبلغ بعده، فهذا هو الذي يسمى في اللغة العربية مراهقا، وهو الموجود في كتب الفقه. إذا ذكروا المراهق في كتب الفقه فإنما يقصدون به هذا. وربما بعض الناس يستعمل الفهم الشائع في كلمة المراهق ويقرأ الكلام عليه في كتب الفقه فيتعجب كيف يتكلمون عليه بمثل هذه الأحكام وهو قد بلغ بل جاوز سن البلوغ، فيستشهد. لكن إذا عرف أن المراهق في اللسان العربي وفي لغة الفقه هو من قارب البلوغ ولم يبلغ، فحين ذاك يعلم أن المراهق بالمعنى الشرعي اللغوي ليس هو المراهق بالمعنى الاصطلاحي أو بالمعنى الشائع الآن عند الناس. لهذا تجد الفقهاء مثلا إذا ذكروا بعض المسائل أحيانا يذكرون المراهق فيلحقونه بالصبي الصغير. المراهق يكون في بعض الأحكام حكمه حكم الصبي، مثلا من جهة التأثير في تضييع في تضييع حدود الشرع. حكم هو حكم الصبي، فهو في الصلاة مثلا يؤمر بها بل يضرب عليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يأثم بتركها ولا بتضييعها. لماذا؟ لأنه في حكم الصبي الصغير. لكن في بعض الأحكام يكون حكمه حكم الشاب البالغ، حكم الرجل الذي بلغ، باعتبار أنه قد أدرك ما يدركه البالغون. ولهذا لما قال الله عز وجل في تعداد أصناف الرجال الذين لا يلزم المرأة أن تحتجب بحضرتهم، قال الله تعالى: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، فهو الطفل الصغير الذي لم يميز بعد عورات النساء. أما إذا كان صار عنده تمييز ويفهم بأنه هذا يظهر وهذا لا يظهر وهذا يتكشف وهذا لا يتكشف، فهذا يجب عليه أن تستتر بحضرته. فالمراهق في هذه الصورة ليس له حكم الصبي الصغير بل له حكم البالغ، ويجب على المرأة البالغة أن تحتجب بحضرته إذا لم يكن محرما لها. فانظر كيف في بعض الأحكام أخذ حكم الصبي الصغير، وفي بعض الأحكام أخذ حكم البالغ لما أدرك ما أدرك البالغ وعرف ما عرف وفهم ما فهم. فمن ها هنا يذكر في كتب الفقه إما ملحقا من هذه الجهة وإما ملحقا من هذه الجهة، وينص الفقهاء يقولون الحكم كذا والمراهق مثلهم، لأنه يتنازعه الأمران. أما المراهق بالمعنى الاصطلاحي أو المعنى الذي شاع الآن في الناس، وهو من بلغ وبقي في مرحلة الشباب 4 سنوات أو 5 سنوات، وهو في الغالب كما ذكر بين 14 و15 إلى 18 أو 19، فهذا لا يسمى مراهقا، وهذا ليس له أحكام تخصه بل له أحكام البالغين سواء بسواء. إذا بلغ الإنسان سواء كان رجلا أو امرأة وظهرت فيه إحدى علامات البلوغ المعتبرة في الشرع، فإنه يجري عليه قلم التكليف، وهو كصاحب 40 وكصاحب 50، كل منهما مكلف بالواجب الأوامر والنواهي ويأثم بالتفريط فيها والتضييع، لا فرق. المعنى الشائع لما بنوه على ما ذكر من التفريق بين من أنه مرحلة متوسطة بين البلوغ وبين الشباب المعتدل المكتمل، بنوا على ذلك مسألة خطيرة من جهة الشرع ولها آثار سلبية على الشباب المسلم، وهي أنهم جعلوا هذه المرحلة المتوسطة مرحلة لا يؤاخذ فيها الشاب ولا يتابع، بل لا يتابع حتى من الجهة القضائية في القانون الوضعي، يكون حكمه حكم الصبي الصغير. ولهذا وضعوا حدا 18 سنة أو 19 سنة على الاختلاف في القوانين الوضعية، فيصير الشاب من يوم ما يبلغ، وقد يبلغ عمره 13 سنة، فمن 13 سنة و14 سنة جرى عليه قلم التكليف، وهو مؤاخذ ومحاسب بما يقول بما يفعل، والملائكة قد أرسلت لتكتب حسناته وسيئاته، وهو يظن أو والداه يظنان أنه غير مكلف ولا يكلف حتى يبلغ 18 سنة. وهذا من أسوأ المفاسد التي ترتبت على هذا التفريق الفاسد. فليعلم أنه ليس في دين الله عز وجل مراهق غير مكلف ما دام أنه قد بلغ. عندنا صبي صغير وعندنا شاب بالغ. الصبي الصغير الذي لم يبلغ ولم تظهر عليه علامات من علامات البلوغ المعتبر بها في النساء والرجال، فقال التكليف مرفوع عليه. إذا بلغ وصار محتلما ظهرت عليه علامات البلوغ، فهو رجل يؤاخذ ويعامل كما يعامل غيره من الكبار إلى أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى، فيسقط بذلك يقف بذلك تكليفه، أو أن يهرم ويفقد عقله فيصير بذلك كذلك قد سقط عنه قلم التكليف. إذا ثبت هذا فأدخل في المقصود إن شاء الله تعالى، وقد رتبته على 3 أركان: كلام في هذا الموسم من العمر وأهميته وأثره فيما يستقبل، ثم نصائح وأمور مما يعين على تقويم سلوك الشاب، ثم محور أخير وهو بعض الأخطاء والأغلاط في معاملة من كان في مثل هذا السن من العمر. فأما قضية أهمية هذا السن من العمر، وهو وأنا أتكلم بالمعنى الشائع عند الناس الآن، يعني أقصد مرحلة ما بين البلوغ إلى 20 أو دونها، وهي المرحلة التي تحتاج إلى وقوف وإلى كلام وإلى تهذيب. واخترت لكم من كلام أهل العلم فيها، وقد كثر كلام الناس في تعظيم هذه المرحلة قديما وحديثا، اخترت لكم منها كلام الحافظ واعظ الدنيا أبي الفرج بن الجوزي رحمه الله، فإنه تكلم عليها في كتابه تنبيه النائم الغمر على مواسم العمر كلاما جميلا جيدا حسنا. فقال رحمه الله بعد أن ذكر الموسم الأول الذي هو موسم الطفولة، وموسم الطفولة الكلام فيه إنما هو متعلق بالوالدين، لا يتوجه الكلام إلى الولد لأنه لم يجري له بعد ما يختار به لنفسه ويقوم به سلوكه، إنما العبرة بوالديه. فلهذا الموسم الأول الكلام يكون متوجها للوالدين، هما اللذان افعل كذا ولا تفعل كذا، ربيه على هذا النحو وعلمه هذا النحو. وإلى ذلك الإشارة بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أي إن الخطاب في هذا السن موجه للوالدين، وإذا قيل فليقل لهما وإذا نهي فلينهياهما، أما هو فلا اختيار له وإنما هو على حسب ما يعوده عليه والده. لكن الموسم الثاني هو بداية الخطاب لهذا الغلام، وهو قد بلغ وجرى عليه سن التكليف وصار يعقل وصار أهلا لأن يخاطب وأن يختار لنفسه. فقال رحمه الله ذكر الموسم الثاني من العمر وهو زمان البلوغ إلى منتهى الشباب، قال وهذا هو الموسم الأعظم الذي يقع فيه جهاد النفس والهوى وغلبة الشيطان، وبصيانة هذا الموسم يحصل القرب من الله تعالى، وبالتفريط فيه يحصل الخسران العظيم. فهو ينبه إلى أن هذا الموسم وسيأتي إنما كان بهذه المنزلة لأن ما بعده سينبني عليه، ما بعده من مراحل عمر الإنسان سينبني عليه، والزلل لا من جهة ما ينغرس في نفس الشاب، بل ما ينغرس في نفس الشاب يكون قد طبع عليه وانتهى، يعني ما يتحلى به من الأمور الفطرية والأمور الأخلاقية والمبادئ والمعالم التي ترسم حياته هذه إنما تكون في الصبا والصغر إلا أن يشاء الله. لكن الشاب لما يبلغ تصير عنده اختياراته يصير عرضة للخطأ وعرضة للزلل، لأنه يستجمع حين ذاك القوة الجسمية كاملة، يعني أشد ما يكون في اجتماع قوته الجسمية هو في ذلك الوقت، وأشد ما يكون ضعف عقله بعد أن صار الاختيار له هو في هذا الوقت. في الموسم الأول في موسم الطفولة لم يكن عنده عقل كافي للتصرف، لكن لا ضرر عليه لأن قوته البدنية ضعيفة، ثم اختياراته ليست موكولة إليه إنما هي موكولة إلى والديه أو من يربيه أو من يقوم عليه. أما في هذا الموسم من العمر فاختياراته إليه لأنه يبدأ يختار لنفسه، يبدأ يسلك الطرق ويبدأ يتمول ويبدأ يستقل بنفسه وبذاته، ثم مع هذا الاستقلال وبدايته وقرب عهده باختياره لنفسه وعدم خبرته فيه، مع هذا كله يستجمع له نقص عقله وضعفه. والمعلوم أن القوة الجسمية إنما تحمل معها قوتين، تحمل معها قوة الشهوة وقوة الغضب، وهما القوتان الشيطانيتان اللتين ركبهما الله سبحانه وتعالى في النفس البشرية، هي قوة شهوانية وقوة غضبية. هذه القوة الشهوانية والقوة الغضبية الموروثتان أو المتأثرتان عن القوة الجسمية التي يكون استجمعها الشاب يصادفها في المقابل ضعف العقل وقلة التمييز وعدم الخبرة، فلذلك يتسلط عليه الهوى ويتسلط عليه الشيطان. لذلك قال ابن الجوزي رحمه الله وقد كان واعظ الدنيا في زمانه وهو الذي قد خبر هذه المسالك عليه رحمة الله، قال إنه موسم الجهاد الأعظم، أي جهاد النفس وجهاد الهوى وغلبة الشيطان. ومن رضي الله سبحانه وتعالى عنه في هذا الموسم فقد حقق الفلاح إن شاء الله تعالى، ومن زل في هذا الموسم فربما يسقط سقوطا لا يرفع رأسه بعده أبدا، فلذلك كان شأنه عظيما. قال رحمه الله في آخر كلامه قال وبالصبر عن الزلل فيه يثنى على الصابرين كما أثنى الله تعالى على الصابر يوسف الصديق إذ لو زلنا من كان يكون، انظر إلى قوله إذ لو زلنا من كان يكون، يقصد الصديق الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نبي الله عز وجل يوسف عليه الصلاة والسلام كان شابا لما ذكر الله عز وجل عنه القصة التي ذكرها مع امرأة العزيز. وفي ريعان شبابه وقوته ونضجه عليه الصلاة والسلام أيده الله سبحانه وتعالى بما أيده به، فثبته في ذلك الموقف الذي لا يثبت به إلا الصديق، إلا صديق حقق أعلى مقامات الصديقية. فأثنى الله سبحانه وتعالى عليه في كتابه الكريم ورفع ذكره في الآخرين، وأنزل سورة تتلى باسمه عليه الصلاة والسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهو شرف عظيم وعز أقعس لا ينال بمثل هذا إلا بمثل هذه المراتب. قال رحمه الله: إذ لو زل من كان ليكون. وهذا صحيح، لو زل يوسف عليه السلام في ذلك الموقف ولم يصبر ولم يجاهد نفسه وهواه وشيطانه، من كان يكون؟ كان سيكون كسائر الشباب ممن ضيع مثل هذه المقامات فلم يعبأ به الناس، لا أقول لم يعبأ به التاريخ أو لا أقول لم يخلد ذكره في القرآن، لا يعبأ به الناس أصلا، كما هو موجود في كثير من شبابنا نسأل الله العافية ممن ضيع عمره في الأباطيل، في اللهو واللعب ومجارات ما لا منفعة له فيه، فتجد الناس لا يبالون به بالة، وجوده وعدمه سواء. نسأل الله تعالى أن يصلحنا ويصلح شبابنا جميعا. فالمقصود أنه إذا كان كما قال رحمه الله موسم المجاهدة هذا هو الذي إذا ثبت الله عز وجل فيه الشاب فإنه سيكون بإذن الله سبحانه وتعالى على صلاح وعلى سداد حتى فيما يستقبل من أمره. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو متعلق بقصة يوسف عليه السلام من بعض الأوجه، خرجه الإمام أحمد رحمه الله في المسند من حديث عقبة بن عامر بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ربك يعجب من الشاب ليست له صبوة، يعجب من الشاب التي ليست له صبوة. والحديث فيه إثبات صفة العجب لله سبحانه وتعالى، لكنه عجب استعظام للطاعة من أصحابها واستعظام للمعصية من أصحابها، ولا يتضمن ما يتضمنه من النقص في حق المخلوق، يعني أن يجهل وجود بعض الأشياء ويجهل وجه العظمة فيها، فإذا انتبه له عظم ذلك عنده وصار محل عجب. تعالى الله تعالى عن ذلك، فإنه يعلم السر وأخفى. لكن هو تعظيم من الله سبحانه وتعالى لطاعة هذا المطيع أو معصية ذلك العاصي، فيقول: عجب ربك من الشاب ليست له صبوة. والصبوة هي الميل إلى الهوى، فهذا الصبي بحسن اعتياده للبر وقوة عزيمته في البعد عن الشر ليست له صبوة، أي ليس له ميل إلى الهوى، بل هو ممسك بزمام نفسه الميالة إلى الأهواء قائد لها على الطريق المستقيم الذي يريده منه ربه جل وعلا. فبذلك يكون محلا لاستحسان ربنا سبحانه وتعالى لحاله وثنائه عليه. ونظيره أيضا ورد في الحديث المتفق عليه في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وهو الحديث العظيم في فضائل الأعمال، بل قال العلماء إنه أعظم حديث ورد في الترغيب في فضائل الأعمال. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلهم، فذكر منهم شابا ينشأ على طاعة الله، أو الشاب ينشأ في طاعة الله سبحانه وتعالى فيلزمها ويبتعد عما يضادها. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري، وقد ذكر هذا الحديث، أعني الشاب الذي يظله الله عز وجل في ظل عرشه بسبب أنه نشأ في طاعة الله، قال: فإن الشباب شعبة من الجنون، وهو داع للنفس إلى استيفاء الغرض من شهوات الدنيا ولذاتها المحظورة. هو شعبة من الجنون وداع للنفس إلى استيفاء الغرض من شهوات الدنيا ولذاتها المحظورة. قال: فمن سلم منه فقد سلم. وهذا هو الشاهد، أي إنه إذا سلم في هذه المرحلة من مراحل العمر فإنه فيما بعد سيسهل عليه وسيكون أقرب إلى النجاة وأقرب إلى السلامة، بل سيسلم إن شاء الله، لأنه مع كثرة الداعي وقوة الميل إلى هذه الشهوات والملذات تجده يقاوم نفسه فيثبت. هذا إذا ضعف الداعي بعد أن يكبر، إذا كبر في السن وضعف الداعي فلا شك أنه سيكون أثبت. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم ذكر منهم الشيخ الزاني. لماذا ذكر الشيخ الزاني؟ ينص على شيخوخته لأن الشيخوخة مظنة ضعف الشهوة وضعف الداعي، فإذا كان مع شيخوخته يقع في هذه المحاذير دل على أن الشر والهوى متأصل فيه، وأنه يفعله محادة لله سبحانه وتعالى وخروجا عن طاعته سبحانه عز وجل، وليس ذلك لغلبة الميل وغلبة الشهوة، إنما هذا يكون في الشباب. فإذا كان هذا شيخا وقع فيما وقع دل على تأصل الفساد فيه، وهو يشهد إلى أن الشيخوخة مظنة ضعف الداعي كما أن الشباب هو مظنة قوة الداعي. ولهذا إذا كان الصبر من منازل الطاعات العظيمة فإن من أعظم ما يؤمر به الشباب هو أن يتواصوا بالصبر على طاعة الله عز وجل بامتثال أوامره وترك نواهيه. ويوسف عليه السلام هو مثال الشاب الصابر الذي صبر عن شهوات نفسه فحجزها عن معصية الله عز وجل. وفي القرآن مثالان آخران في باب الأوامر، هذا الشاب يوسف عليه السلام هو مثال في باب حبس النفس عن شهواتها في باب النواهي، وعندنا مثالان آخران في باب حبسها على لزوم الأمر. ولعله جاء مثالان يكون من المناسب أن يكون في لزوم الأمر مثالان وفي ترك النهي مثال واحد، لأن باب الأمر في دين الله عز وجل أعظم من باب النهي. أما المثال الأول فهو قصة إبراهيم عليه السلام لما واجه قومه بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل وتكسير الأصنام. قال الله عز وجل حكاية عن قومه لما أن وجدوها مكسرة قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، وفتى أي شاب فتي عليه الصلاة والسلام كان قائما بتوحيد الله عز وجل والدعوة إليه ومناظرة قومه فيه، بل حتى حمل الفأس وكسر الأصنام التي يعبدها قومه ومنهم أبوه صلى الله وسلم على أبينا إبراهيم وعلى آله. فهو الشاب الذي واجه شرك قومه وكسر عليهم أصنامه وامتحن بسبب ذلك المحنة العظيمة التي ألقي بسببها في النار، فثبت لربه سبحانه وتعالى وأمر الله عز وجل النار فكانت عليه بردا وسلاما بسبب ثباته على دين الله عز وجل وصبره على تنفيذ أوامره. فإن من هذا شباب اليوم ممن غاية همه أن يشاهد مباراة في كرة القدم أو يلعبها، نسأل الله تعالى العفو والعافية. هذا مثل أول. ومثل ثاني هم الفتية من أصحاب الكهف ممن آمنوا بالله عز وجل وعلموا أن قومهم على الإشراك بالله سبحانه وتعالى، فهجروا قومهم في ذات الله سبحانه وتعالى وتركوه. قال الله عز وجل إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، فهم آمنوا بالله سبحانه وتعالى فثبتهم الله عز وجل من عنده وزادهم هدى، وقص من قصتهم ما قص، وأنه سبحانه وتعالى كما أن إبراهيم لما صبر على دعوة الناس إلى التوحيد وأوذي بالحق في النار أثابه الله بأن جعلها عليه بردا وسلاما، فهؤلاء كذلك، وهي جعل النار بردا وسلاما آية من آية الله تعالى، هؤلاء كذلك يسر الله تعالى لهم أمرهم بأن أووا إلى ذلك الغار فضرب الله عز وجل عليهم النوم فناموا 309 سنين وكلبهم باسط ذراعيه بفناء الغار يحرسهم ويمنع عليهم من يأتي عليهم، والله عز وجل والله سبحانه وتعالى ييسر لهم من أمورهم ما به استقامة أحوالهم إلى أن بعثوا بعد ذلك ليكونوا آية للناس، أن من ثبت على طاعة الله عز وجل وواجه من واجه من عتاة الظلمة الآمرين بخلاف شرع الله عز وجل فإن الله تعالى سينصره وسيؤيده وسيجعله آية للناس وعبرة للعالمين. هؤلاء فتية، قلت قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عند قول الله تعالى إنهم فتية يذكر تعليقا على كلمة فتية وهم الشباب، قال فذكر الله تعالى أنهم فتية وهم الشباب، قال فالشباب أقبل للحق وأهدى للسبيل من الشيوخ الذين عتوا وانغمسوا في دين الباطل. ولهذا كان أكثر المستجيبين لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم شبابا، وأما الشيوخ من قريش فعامتهم بقوا على دينهم لم يسلم منهم إلا القليل. فيقول رحمه الله إن السر في كون أولئك الشباب الذين هاجروا أقوامهم وأووا إلى الغار ليوحدوا ربهم سبحانه وتعالى كونهم شبابا، أن الشباب أقبل للحق وأقدروا وأهدى إلى السبيل. وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم خير شاهد على هذا، فإن الذين آمنوا به ونصروه صلى الله عليه وسلم وحموه وآزروه وحموه مما يحمون منه أنفسهم وأولادهم، وهاجروا وتركوا أراضيهم وأموالهم من أجل نصرته صلى الله عليه وسلم، ما هم إلا شباب والمسلمين وليسوا بشيوخهم، لأن الشيوخ في الغالب كما قال رحمه الله لم يسلموا ولم يتبعوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الباطل يكون قد تأصل فيهم ويكون ألفوه، والانتقال عنهم مع طول لزومهم له وتباعد عهدهم به صعب عليهم جدا، بخلاف الشباب فإن عندهم من الحق من القابلية للحق ما ليس عند غيرهم. وإذا كان هذا كلام على عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعتبره بالعشرة المبشرين بالجنة الذين هم سادات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالاتفاق، وهم أفضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهم المقدمون منهم في الدنيا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، والمقدمون كذلك في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى في الدرجات العالية. لو تعتبر أحوال هؤلاء تجدهم في الغالب من الشباب، فإن خمسة منهم أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوه وهم في هذا السن الذي نقول نحن سن المراهقة، أسلموا وعمر الواحد منهم ما بين 14 سنة إلى 16 أو 17 لا يجاوزون. فعلي رضي الله عنه لما آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعه كان في حدود 10 سنين، فلهذا هو أول الصبيان إسلاما واتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، كما أن خديجة رضي الله عنها أول النساء إسلاما، وأن كما أن أبا بكر رضي الله عنه هو أول الرجال إسلاما، وكذلك سعد بن أبي وقاص وطلحة ابن الزبير وطلحة ابن عبيد الله والزبير ابن العوام، هؤلاء الثلاثة كانوا في المشهور عند أهل العلم في سن واحدة، وكانوا فيما بين 15 أو 16 سنة لا يجاوزون، كانت سنهم واحدة طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعوه. وكان سعيد بن زيد خامس العشرة الذين نذكرهم كان أقل من هذا، كان رضي الله عنه في حدود 14 سنة. فهؤلاء أبناء العشرة والأربعة عشر والستة عشر، خمسة من العشرة المبشرين بالجنة كلهم في هذا السن الذي يسميه الناس سن المراهقة، ويرفعون فيه المؤاخذة عن الشباب ويقولون دعه فإنه ضعيف العقل ولا تؤاخذه ولا تحاسبه على ما يفعل، ويعاملونه كأنه مجنون. هؤلاء هم حملة الإسلام وقادة المسلمين رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم السابقون إلى الإسلام في الدنيا والسابقون إلى رضوان الله في الآخرة، وهم ما بين 10 إلى 16 سنة. فهؤلاء خمسة منهم، الخمسة الآخرون ليسوا شيوخا، لا يزالون في مرحلة الشباب، يعني أبا بكر، أعني أبا بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح، هذو البقية ممن بقي من العشرة، أكبرهم سنا لعله كان 35 وهو أبو بكر رضي الله عنه كان في حدود 35، وعمر الفاروق كان في حدود 30، وأبو عبيدة وعبد الرحمن بن عوف كذلك كان في حدود 30 أو 28، يعني كلهم شباب هؤلاء العشرة المبشرون بالجنة. أما الخمسة الآخرون فكانوا أقل من هذا، كانوا في هذه المرحلة التي نسميها نحن مرحلة المراهقة، وغيرهم من أصحاب هذا في العشرة، وكذلك غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كثير منهم من الشباب، خباب بن الأراد وأسامة بن زيد ومصعب بن عمير، هؤلاء كلهم من السابقون الأولون من المهاجرين ومن حملة الإسلام، ومن أول من استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم في دعوته وحملها وحماها، وهم كلهم شباب من هذه النماذج. فلذلك كان الشباب أقبل الناس للحق، وهذا يستفيد منه الداعي إلى الله عز وجل الذي يعالج تربية الناس ومعالجة الشباب، يستفيد منه فائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى في تربية الشباب والحرص عليهم، فإن الحرص على الشباب ليس من جهة أن الرسالة محصورة في الشباب، لكن من جهة أنهم أقبل الناس للحق وأقدروا على حمله، هم أقبلوا الناس له وأقدرهم على حمله، هذه فائدة. ثم يستفيد منه فائدة أخرى، وإن كانت هذه من الأمور الإيجابية في الشباب، يستفيد منه معرفة فائدة أخرى وهي أمور سلبية في الشباب، هي أن الشباب كما أن عندهم قابلية لقبول الحق فكذلك عندهم قابلية لقبول الباطل، فلذلك ينبغي الحرص على سد الأبواب التي قد يصل إليهم منها الضلال والإضلال، نسأل الله العافية. الدعوات كما أن الإسلام حمله الشباب كذلك الدعوات الفاجرة الأخرى دعوات الإلحاد وخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى ودعوة الفسق والفجور ودعوة البدع التي تناقض أصول أهل السنة والجماعة كلها كذلك تركز على الشباب وتبثه فيهم وتبثهم هذه الأفكار وهذه الجماعات التي نشأت الآن حديثا جماعات الخوارج التي تنشط في المشرق إنما تركيزهم في الغالب على فئة الشباب من مستعملي الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي يركزون عليهم تركيزا كبيرا لأنه عنده رغبة قوية في حفظ الإسلام ونصرته والانتصار له وحمله وعنده ضعف في العلم والعقل فيستغلون قدرته وحماسته من أجل أن يحرفوه عن الطريق الصحيح المرضي فيستعملوه في عوض أن يكون ناصرا لدين الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستعملونه في الضد من ذلك فيرجع هادما للدين من حيث يبنيه من حيث يريد أن يبنيه ويرجع ناقضا له حجرا حجرا من حيث يريد أن يرفعه ويعلي مقامه فلذلك تعين الحرص على هذا الموسم من العمر ومعرفة أن ما وراء هذا الموسم إنما ينبني عليه فثباته واستقامته فيه من حيث العلم والمنهج الصحيح ومن حيث العمل والتربية والثبات على الطاعة إنما هو عليه ينبني ما بعده وعليه يكون مساره إن شاء الله تعالى فلذلك ينبغي أن يبصر الشباب بمثل هذا المعنى وأن هذا الموسم من عمره إنما هو خلاصة عمره ولبها وأن عمله فيه إن سلم منه فقد سلم وإن زل فقد يخسر ما بعد ذلك من عمره كله نسأل الله تعالى أن يعافينا وأن يصلح شؤوننا جميعا إذا عرف أن هذا هو حال الشباب ومنزلتهم ومنزلة هذا الموسم من العمر في حياته هو الخاصة وفي حياة من حوله من الناس وفي حياة أمته ودينه فينبغي كذلك أن نقف على ما ينبغي أن يعتمده هو ومن حوله من الناس من أجل أن تستغل محاسن الشباب على أحسن ما ينبغي ومن أجل أن تجتنب كذلك مساوئ هذا العمر الخطير من عمر الإنسان فمن أهم ما ينبغي أن ينشر في أصحاب هذا الموسم من العمر وأعني بهم الشباب أو المراهقون أن ينبه إلى قيمة زمن الشباب وإلى موسمه وإلى ضرورة العناية به والتركيز عليه قال الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله قال فلينظر الشاب في أي مقام هو فليس لمقامه مثل وليتلمح شرف بضاعته وثمنها المستوفى بالصبر فإن الشاب إذا صبر يصبر ليقال له هذا يومكم وليحذر زلله في الشباب فإنه كعيب قبيح في سلعة مستحسنة ومن زل من الشباب فلينظر أين لذاتها وهل بقي إلا حسرتها الدائمة التي كلما خطر ذكرها للقلب تألم فصار ذكرها للقلب عقوبة ومن خرق ثوب التقى بيع بالخلق والمكسور يقول رحمه الله من خرق ثوب التقى بيع بالخلق والمكسور أي إنه صار ولو كان سلعة حسنة والشباب شيء غالي وفيه من المنافع ما فيه إلا أنه إذا عابها بعدم صبره وعدم ثباته وعدم مقاومته لأهوائه ورغبات نفسه فإنه بذلك قد عاب سلعته وصارت أهلا لأن تباع بالخلق والمكسور أي صارت هذه السلعة لا قيمة لها قال رحمه الله يوما وقد وعظ الشباب أيها الشاب أنت في بادية ومعك جواهر نفيسة تريد أن تقدم بها بلد الجزاء فاحذر أن يتلقاك غرار الهوى فيشتري ما معك بدون ثمن فإنك إذا قدمت البلد فرأيت الرابحين قلت يا حسرة على ما فرط في جنب الله هيهات هيهات أن يرد الأسف ما سلف وهذا مثل حسن رحمه الله ضربه للشاب الذي يضيع عمره في اللهو واللعب وفي الأباطيل مما لا منفعة فيه لنفسه ولا لأهله ولا لدينه وأمته يقول مثلك مثل رجل في بادية أي هو لم يقدم البلد بعد البلد الذي تقام فيه الأسواق وتوضع فيه السلع المناسبة، الأثمان المناسبة لمقامات السلع العزيزة. فيتلقاه غرار الهوى وهو في البادية، لم يدخل السوق بعد ولم يعرف قيمة الشباب الذي كان فيه، فيأخذه منه بغير ثمن، أي إنه يأخذها منه بلا شيء. ثم إذا قدم السوق وقدم قصبة البلد وجد السلعة التي كانت عنده تشترى بأغلى الأثمان، وهو قد باعها بأبخس شيء بل وهبها بغير شيء. يقول هذا هو مثل الشاب الذي يضيع شبابه. كيف تكون حسرة من يأتي بجوهرة نفيسة فيبيعها خارج البلد بغير شيء، ثم يقدم البلد فيجد الأثمان النفيسة تبذل في مقابلها؟ ستكون عليه حسرة عظيمة. كذلك الشاب إذا ضيع شبابه في اللهو وفي الباطل، وضيع صحته وقوته وعقله في اللهو واللعب والأمور التي لا ترجع عليه بمنفعة، كذلك إذا مر زمن الشباب فيجد نفسه مفلسا، هذا في الدنيا. فإذا بعث الناس يوم القيامة ووجد صحائفه خاوية من أعمال الخير، نام لما قام الشباب يتعبدون لله سبحانه وتعالى، وتكاسل لما نشطوا، وغفل لما تيقظوا، فإن حسرته ستكون أشد. وإذا كان في الدنيا قد يمكنه أن يستدرك، ففي الآخرة يكون قد فاته الاستدراك فوتا للاستدراك بعده. وقد أنشد بعضهم في هذا الباب قوله: أما الشباب فظلمة للمهتدي، وبه ضلال الجاهل المتمرد، فاقمعه بالصبر الجميل ودم على الصوم الطويل، فإنه كالمبرد، واكفف لسانك عن فضول كلامه، واحفظه حفظ الجوهر المتبدد، واغض جفونك عن حرام، واقتنع بحلال ما حصلت تحمد في غد، ودع الصبا فالله يحمد صابرا، يا نفس هذا موسم فتزودي، الصبر عن شهوات نفسك نومة، فاثبت وغالب شهوة لم ترقدي. وهذا معنى حسن جميل، وهو أن مما يعين على الصبر على ملذات الأنفس التي تنازع الشباب أن يعلم أنه يفوز الفوز العظيم بصبر ساعة. وهذه قصة يوسف التي تقدمت، إنما هو صبر ساعة، فكتب له به الفلاح والنجاح إلى أن يبلغ أعلى ما بلغ من المقامات عليه الصلاة والسلام. فهو صبر ساعة بعده من الثواب ما الله به عليم. قال: تحمد هواك، تحمد هناك إذا هواك تركته، يا سعد تسعد بالمعاش الأرغد، إن شئت نيل الفخر فاصبر واصطبر، إن المفاخر في الطريق الأبعد. وهكذا يقال لكل شاب: إن شئت نيل الفخر فاصبر واصطبر، يصبر على نيل معالي الأمور، فإنها تحتاج إلى مصابرة. ولو كانت معالي الأمور ينالها كل أحد ورخيصة يستطيع أن يصل إليها كل أحد لساد الناس جميعا، ولوصل الناس جميعا إلى المقامات العالية، ولكنها من عزتها تحتاج إلى صبر ومصابرة، فلذلك لا يصل إليها إلا الأفراد، إلا من عرف قيمة ما يطلب واجتهد وصبر وصابر. هذا أحد ما يلزم ويعتني، ما يلزم أن يعتنى به في هذا الوقت في معرفة قيمة هذا العمر من الشباب، فإن من عرف قيمة وقته وأحسن استغلاله فإنه إن شاء الله تعالى على خير عظيم. وكذلك يلزم حتى تستغل هذه الموسم أو هذه السنوات الزاهرة استغلالا حسنا، ينبغي أن يعلم الأطفال أنه بمجرد أن تظهر عليه علامات البلوغ فإنه سيجري عليه قلم التكليف، ويصير مؤاخذا، ويرصد له الملكان، أحدهما يكتب حسناته من قول وفعل وعزم، والآخر يكتب سيئاته كذلك من قول وفعل وعزم. فيجب عليه أن يتعلم ما يلزمه من أحكام الله سبحانه وتعالى، وما أكثر ما يغفل الكبار والصغار عن مثل هذا، ويعلم أن ولده أو أخته أو أخاه قد قارب البلوغ وناهز الاحتلام، ولا يحرص على تعليمه الأحكام الشرعية، ولا يحرص على تعليمه طهارته وصلاته وصومه وزكاته، وهذا خطأ عظيم. فمن هدي السلف أن الشاب إذا قارب البلوغ أن يخبر بهذا، ويعلم أنك قد شارفت على أن تظهر عليك علامات البلوغ، وبمجرد أن تبلغ سيجري عليك قلم التكليف، وتصير محاسبا ومعاقبا، وما عملته من الحسنات سيكتب عليك وسيكتب لك، وما اشترحته من السيئات سيكتب عليك. فيجب عليه أن يتعلم هذه الأحكام، فلا يبلغ إلا وهو يعرف يتطهر ويعرف وضوءه واغتساله من الجنابة، سواء كان رجل أو امرأة، وتعرف البيت أحكام ما يلزمها من أحكام الحيض إذا رأت الحيضة، ويعلم كذلك ما يلزمه من أحكام الصلاة أوقاتها وركعاتها. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه قال علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. ففي السبع مرحلة التعليم حتى تنغرس فيه مثل هذه المعاني ويتعودها، وفي العشر اضرب لأنه قد قارب البلوغ وناهز الاحتلام وهو مراهق بالمعنى الشرعي اللغوي الصحيح، أي إنه قد ناهز البلوغ، فلذلك يلزم العناية به عناية تامة. ومن الأمور التي تساعد كذلك على حسن استغلال هذا الموسم من مواسم العمر هو الزواج المبكر. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وهذا منهج أو طريق أهل الإسلام القديم الذي لا يعرفون غيره، وهو أن الشاب بمجرد أن يبلغ أو بعده بقليل يزوج، وتأخر الزواج على ما فيه من الضرر هو منهج غربي فاسد اتبعه الناس تقليدا للغرب، والكلام في حق المستطيع القادر، أما العاجز فلا كلام عليه. وقد سئل الشيخ العالم محمد بن إبراهيم رحمه الله مفتي الديار النجدية في زمانه عن مسألة كثر ورودها في هذا الوقت، وهي أنه يتعلل بترك الدراسة عن ترك عن الزواج المبكر، ويزعم أن الزواج سيحول بينه وبين الدراسة أو بينه وبين طلب العلم أو بينه وبين تحقيق ما يصب إليه من الأهداف في حياته. فتكلم شيئا ثم قال رحمه الله وأما تعلل الولد بأن الزواج قد يحد من نشاطه الدراسي فالملاحظ أن الشباب في سن المراهقة تنتابه كثير من الأفكار المشتتة لذهنه، وليس كمثل الزواج علاج لمثل هذه الأحوال النفسية. ولقد أحسن رحمه الله، لأنه على فرض التسليم للشاب أو لوالديه، على فرض أننا نسلم للشاب أو لوالديه أن اشتغاله بالدراسة أو أن زواجه سيشغله عن الدراسة أو عن أهدافه وأغراضه، نعم نقول لهم سلمنا لكم، إن كنا لا نسلم هذا لكن نقول سلمنا لكم هذا، لكن ينبغي أن يتنبهوا إلى أن هذه المرحلة كما قال الشيخ رحمه الله تنتابه أفكار مشوشة لذهنه وينتقل فيها من حال إلى حال. فما الذي يؤمنكم أن لا يزيغ ولا ينحرف انحراف الأبد، نسأل الله العافية، فلا أن يتزوج وينقص ويضعف نشاطه الدراسي خير من أن تتركه مهملا ثم يضيع ضياعا لا رجعة له فيها أبدا، نسأل الله السلام. فلهذا يقال هذا عذر واهن، وهو من جهة الواقع غير صحيح، ولو سلمنا أنه صحيح فهو على آثاره خير من أن يترك بلا زواج. وهذا ينبه عليه كذلك كثيرا الوالدان، فإنهما ربما غفل عن هذا. ومن جميل كلام ابن الجوزي رحمه الله وقد كثرت مرافقته لنا في هذا الكلام أنه قال إذا راهق الصبي فينبغي لأبيه أن يزوجه، قال والعجب من الوالد كيف لا يذكر حاله عند المراهقة وما لقي وعانى عند البلوغ. وهذا حقا إنه لمن أعجب العجب، أن كل والد قد مر بهذه المرحلة ورأى نفسه كيف أنه يحمد الله تعالى على أن سلمه، وليذكر كل واحد مثل هذا الحال وضعف عقله وقوته وما كان عنده من الحماسة والنشاط، فإنه إذا وجد نفسه سلم من تلك المرحلة فلم يجري جناية ولم يرتكب من الجرائر ما يتبعه عمره كله فإنه يحمد الله تعالى على ذلك حمدا كثيرا، ويتعجب كيف سلم مع قوة الداعي وضعف العقل وغلبة الهوى. فإذا كان عانى هذه المعاناة وسلم فحمد الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي له أن ينسى ذلك الحال، وليعلم أن ولده هو كحاله، هو كما كان هو في ذلك الحال، فينبغي له أن لا ينسى نفسه وأن يتعاهد وأن لا ينسى نفسه كيف كان، وأن يتعاهد ولده بحسن التربية والعلاج، ومنه الزواج المبكر الذي ينفع الله عز وجل به نفعا عظيما. كذلك من الأمور التي ينبغي العناية بها هي الرفقة وقرين السوء، فإن قرين السوء له تأثير عظيم في الشاب، لأن الشاب كما ذكر قابل للتأثير، ومن أعظم المؤثرات الرفقة، فإن للرفقة تأثيرا عظيما في الصلاح والفساد، في الصلاح والفساد، يصلح بصلاح رفقته ويفسد بفسادها. في الفساد قال الله سبحانه وتعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا والعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، قال الله أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. فمن أعظم المفسدات أن يقترن المؤمن بالمشركة أو تقترن المشركة بالمؤمن فيجر أحدهما صاحبه إلى دينه، نسأل الله العافية. لذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بمباعدة المشركين مباعدة تامة حتى لا يتأثر بالقرب منهم، وبرئ النبي صلى الله عليه وسلم ممن يقيم بين ظهران المشركين لأنه سيتأثر بهم تأثرا بالغا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تراءى ناراهما، أي المشرك والكافر، يعني ينبغي أن يتباعد مباعدة بدنية حتى إذا أوقد أحدهما ناره لينضج طعامه وأوقد المسلم ناره لينضج طعامه فإن الناران لا تتراءيان، يعني لا يكون بينهما من البعد بحيث لا ترى إحداهما من مكان أخرى، تأكيدا على أهمية المباعدة بين الفاسد في دينه وخلقه حتى لا يعديك ولا يفسدك، فإنه داع إلى النار كما قال ربنا سبحانه وتعالى. هذا في جهة تأثيره في الإفساد، وكذلك جهة تأثيره في الصلاح. الصالح يصلح بصلاح رفقته، وهذا له أثر حتى في غير العقلاء. ومن لطائف ذلك وهو متعلق بقصتنا قصة الشباب الذين ذكرهم الله عز وجل، الفتية الذين تركوا قومهم، وحكى الله خبرهم في قصة الكهف. ذكر الله عز وجل معهم كلبهم، خمسة وسادسهم كلبهم أو ستة وسبعة وثامنهم كلبهم، وهو كلب لا يعقل، فذكره الله عز وجل بسبب ماذا ذكر هذا الكلب في القرآن ونال هذا الشرف؟ بسبب الرفقة. كل الكلاب ذكرت في القرآن ولا هذا فقط؟ الذي ذكر في غير ضرب المثل، لأنه ذكر الله عز وجل جنس الكلاب ضرب به المثل لمن يترك العلم ويخلد إلى الدنيا، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وتتركه يلهث، لكن كلب معين ذكر بعينه هو هذا، إنما ذكر بسبب رفقته فرفع حتى ذكر في القرآن. فكيف بالشاب العاقل ينتفع بصحبته وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القوم يجتمعون على طاعة الله عز وجل فيذكرونه ويتدارسون كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فليحرص الشاب غاية ما يحرص على الرفقة الحسنة، وليحذر من الرفقة السيئة قرناء السوء، فإنهم يجرون عليه الويلات من حيث لا يشعر. كما أنه كذلك ما ينبغي الحذر من الرفقة السيئة، ينبغي كذلك الحذر غاية الحذر من القدوة السيئة. والقدوة السيئة لا يقل تأثيرها عن القرين السيء، فإن القدوة هو المثل الذي يقتدي به الشاب ويحتذي حذوه. إذا غرس في قلبه محبة العيان والاقتداء بالكبراء من أهل العلم والفضل والعقل والعدل وأهل العناية بتوحيد الله عز وجل ورفع رايته، فإنه سيقتدي به، سيكون مثله إبراهيم وموسى عليهما الصلاة والسلام، ومثله نوح محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى بن مريم، أو كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقادتهم وسادتهم كأبي بكر وعمر، أو القادة الفاتحين من قادة الإسلام. وكذلك بالنسبة للمرأة تكون قدوتها من تقتدي بها مثل مريم وآسية امرأة فرعون، مثل خديجة بنت خويلد وعائشة بنت أبي بكر، فإن لهذا من التأثير فيهم تأثيرا عظيما. لذلك كان من هدي الناس القديم، لا أقول من هدي أمة الإسلام بل من هدي بني آدم جميعا، أن يسموا الشاب والولد بأسماء صلحائهم ليكون لذلك الأثر في الاقتداء به. وتقرؤون في القرآن قول الله عز وجل عن مريم يا أخت هارون، قال يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. وليس هو هارون أخا موسى، قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال كانوا يسمون بأسماء صلحائهم، ليس هارون أخا موسى، لأن بينهم بين موسى وهارون وبين مريم وابنها مئات السنين، لكنه رجل صالح في بني إسرائيل يسمى هارون باسم هارون أخي موسى. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولد لي ولد سميته باسم أبي إبراهيم. فكذلك الحال ينبغي أن يكون على هذا، أن يسمى الولد باسم الحسن الذي يكون له قدوة يقتدي به، وتغرس هذه القدوة الحسنة في نفسه حتى إذا انحرف أو ظل أو مال فإنه سيقتدي بقدوته الذي غرس فيه. والضد بالضد، إذا تربى على حب الفاسدين والفارغين فإنه سيخرج فاسدا فارغا. وانظر الآن في شباب المسلمين، بل في كثير من شباب المسلمين لما صارت قدوتهم اللاعبون والمغنون يقتدون بهم في كل شيء، يرقص إن رقصوا رقص، وإن تعروا تعرى، وإن قصوا شعورهم القصات الغريبة التي تشمئز منها النفوس عند رؤيتها فعلوا ذلك، يقتدون بهؤلاء الذين غرسوا فيهم أتم الاقتداء، ويلاحظ حركاته وسكناته فيفعل كفعله، فيقتدي بفاسد فهو فاسد مثله، ويقتدي بفارغ ليس له غرض في إقامة دين ولا إصلاح في إصلاح دين ولا إقامة دنيا فهو كذلك مثله، نسأل الله العافية. فالقدوة السيئة الحسنة من الأمور التي ينبغي أن يعتنى بها عناية بالغة. والناس الآن إنما يقدمون لشباب الإسلام هؤلاء، يقدمون لهم في أحسن الصور ويعتنون بهم ويعتنون بإرادهم وذكر أخبارهم، وحتى فتن شباب الإسلام نسأل الله العافية بمتابعة أخبارهم، فتجده يعرف من حياته الدقيقة والجليل، يعرفه، يعرف مولده ومسكنه وموطنه وذهابه ورجوعه وما يصدر وما يفعل، ويعرف حتى أصحابه وقرابته، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا من تأثير القدوة السيئة في شباب الإسلام. وكذلك من الأمور التي ينبغي العناية بها جدا هي الحذر من الإعلام الفاسد، فإن الإعلام الفاسد من أعظم ما يؤثر في انحراف الشباب من جهة الإلحاد، نسأل الله العافية، وهو أعلى منى القوم أن يخرجوا شباب الإسلام ويسلخوهم من دينهم، نسأل الله العافية. كثرت دعوات الإلحاد التي تشكك الشباب في دينهم فيتركون عرضة لمثل هذه الأمور التي تفسد عقائدهم، وكذلك الدعوات المضادة للإسلام مثل دعوات النصيرية ودعوات القاديانية ودعوات الرافضة الشيعة الذين يزرعون هذه الأفكار الفاسدة في الشباب، وإن لم يفسد دينه وعقيدته أفسد خلقه، وغرسوا فيهم حب الشهوات وحب الأغاني والفواحش. فكل هذا بسبب هذا الإعلام الفاسد الذي يزين للناس مثل هذه الأمور. فلذلك إذا كان الواحد يحرص على ولده على قلب ابنه فليحرص عليه من مثل هذه الأمور، أن لا تلج قلبه ولا تلج سمعه أبدا، أن لا يطرق سمعه مثل هذه الأمور ولا يترك لها السبيل إلى أن تلج إلى قلبه. ومن الخطأ العظيم أن يمكن الولد من آلات الفساد كلها ثم يرجو مع ذلك سلامته. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء، يعني يوفر له وسائل الفساد كلها في البيت، الانترنت والفيديو والخلوة والفراغ، ثم مع ذلك يرجو من ولده أن يستقيم له على الطريق المستقيم وأن لا تفسد عقيدته ولا يفسد خلقه. هذا يروم شيئا مستحيلا لا يمكن أن يكون. كذلك من الأمور المهمة التي ينبغي العناية بها هي واستغلالها في الشباب، وهي منبنية على ما تقدم، أعني معرفة أهمية وقت الشباب ومرحلته من أوقات الفراغ. وهذا كما يقال في الشباب يقال في غيرهم، فإن أوقات الفراغ من أعظم الأمور الداعية إلى الفساد، لأن النفس مجبولة إلى الميل إلى الهوى. النفس من حيث أصلها ميالة إلى الهوى، وقد قال العلماء إن حمل النفس على خلاف الهوى هو كحمل الماء على السير في جهة العلو. الماء يسير في جهة السفل، أن تريد أن ترده إلى السير في جهة العلو. إذا سارت النفس مخالفة لأهوائها ورغباتها فهو كالماء يسير إلى جهة العلو، يحتاج إلى دافع ويحتاج إلى صبر ويحتاج إلى مصابرة وإلى وازع ديني وإلى مرغب ومراهب ومعذر ومنذر، بخلاف سيرها إلى هواها، فإن النفس بطبعها تميل إلى الهوى. فإذا لم تشغل بالحق شغلت صاحبها بالباطل، وقد قالت العرب قديما بالقلب الفارغ والشباب المقبل تكتسب الآثام. بالقلب الفارغ والشباب المقبل تكتسب الآثام، أي إن هذه الآثام والذنوب إذا صادفت من الإنسان فراغا كان قلبه إذا كان قلبه فارغا غير عامل بذكر الله عز وجل وتقواه ومراقبته، غير عامل بالصبر على وحبس النفس على طاعة الله عز وجل وترك معاصيه، فإنه بذلك سيكتسب ما يكتسب من الآثام. وقد قيل إن لم يكن الشغل محمدة فإن الفراغ مفسدة، يعني اشغل نفسك ولو بشيء لا محمدة فيه، اشغل نفسك ولو بشيء لا محمدة لك فيه. لماذا؟ لأن الفراغ مفسدة. إن لم يكن الشغل محمدة فإن الفراغ مفسدة، لأن بعض الناس قد يترك بعض العمل لأنه يرى أنه لا فائدة فيه ثم يقعد خلوا، لا هو في دين ولا هو في دنيا، هذا عمل غير صحيح. بل إما أن يشغل نفسه بما يصلح، إن لم يجد ما يصلح فليشغل نفسه بأي شيء، أهمه أن لا يبقى خاليا، فإنه إذا كان الفراغ مفسدة فإن الشغل محمدة. وقد قيل كذلك ثلاثة لا ينبغي أن تفرغ أبدا، لا تفرق قلبك من فكر ولا ولدك من تأديب ولا عبدك من مصلحة. هذه الثلاث أمور إذا تركت معطلة فسدت، فينبغي أن تبقى دائمة مشغولة. الفكر العقل يبقى مشغولا، أو القلب يبقى مشغولا بالفكر في الخير، والولد كذلك يبقى مشغولا بالتأديب ولا يغفل عنه، وكذلك الأمور المعدة للخدمة تبقى للخدمة ولا تضيع. وينبغي كذلك الحرص على جماعة المسلمين، هي من الأمور التي ينبغي العناية بها كثيرا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصرة. فليحرص الشاب ومن معه ممن حوله على لزومه لجماعة المسلمين، لزومه لجماعة المسلمين بالعقيدة الصحيحة، ولزوم طاعة لولاة الأمور، وكذلك لزوم الصلوات في المساجد وعدم الشذوذ والانفراد بنفسه في الخلوات وفي الزوايا، فإنه إنما يصلح بلزومه لجماعة المسلمين. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وضرب لها مثلا بديعا، قال: وعليكم بلزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، فإن دعوة الإسلام محيطة بأهل الإسلام من ورائهم، حتى إنه تشبهها بالجدار الذي يكون أهله من الداخل، فيكون ذلك الجدار حاميا لهم، دعوتهم تحيط من ورائهم، فإذا خرج عن جماعة المسلمين كأنه خرج من وراء الجدار، فلم يبقى ما يحميه، فصار عرضة للزلل. فلذلك كان من أعظم ما يعين على لزوم الطريق المستقيم هو الحرص على لزوم جماعة المسلمين وجماعاتهم، والحرص على تعلم العلم الصحيح ولزوم المساجد وما في ذلك من بركة القدوة الصالحة والقدوة الحسنة والرفيق الطيب والخلوة وتعلم العلم وتلقي القرآن الذي هو أشد شيء لإصلاح القلوب. فإذا كانت الأمور المتقدمة التي ذكرت أشياء متفرقة، فلزوم جماعة المسلمين كلمة جامعة تجمع هذه المصالح التي ذكرت كلها، فهي بعد له عن الفراغ، وتدريب له على الصبر، وتعريف له بالقدوة الصالحة، وملاقاة له بالقرين الحسن. فلزوم جماعة المسلمين ومساجدهم هو من أعظم الأشياء المعينة على هذه الاستقامة. ولذلك يشهد الناس في أحوالهم أن شباب المساجد هم خير شباب الإسلام، شباب المساجد هم خير شباب الإسلام. ولذلك كان من مقاصد أو النبي صلى الله عليه وسلم لما سكن المدينة أن كان من أول ما فعل أن بنى المسجد، فإذا رأيت الشاب يعتاد المسجد ويلزمه فاعلم أنه على خير وأنه قد أريد به خير. فإذا رأيته هاجرا للمساجد غير معتاد لها فلا ترجه، فإنه في الغالب لن يكون منه صلاح ولا فلاح، نسأل الله السلامة والعافية. بقي التنبيه على أشياء مما ربما يخطئ الناس في حمل المراهق عليه، وقد مضى بعض الكلام، فالأشياء التي ذكرت كلها إذا عكست صارت محاذير وأخطاء ينبغي تجنبها. فالكلام على من الفراغ يقتضي أن البعد من الفراغ، والكلام على لزوم الجماعة يقتضي البعد من الشذوذ والانفراد عن الجماعة، وهكذا كلهم. لكن إضافة إلى ذلك ينبغي أن يعتنى بأمور أخرى لا يتسع المقام للكلام عليها مفردة، لكن نقلت لكم جوابا للشيخ الإمام المربي محمد بن عثيمين رحمه الله، سئل عن مسألة متعلقة برعاية الشباب أو رعاية المراهقين، فأجاب جوابا أقرأه عليكم لنأخذ ما فيه من هذه النصائح التي أودها الشيخ رحمه الله. فقد سأله سائل فقال: فضيلة الشيخ، أنا أخ لذكور وإناث في سن المراهقة، أي إخوته من الذكور والإناث في سن المراهقة، لذا فإني أستعمل جهاز التسجيل التليفوني درءا للمفاسد، حيث تم درء المفاسد من خلاله، فما رأيكم فضيلة الشيخ في هذا العمل؟ ويقصد أنه بهذا سيضع مسجلا في الجهاز في التليفون من أجل أن يسجل المكالمات الواردة والصادرة منه، حتى يعرف ما يقول إخوته وأخواته في الهاتف لشك طرأ عليه. فاسمع إلى ما أجابه الشيخ رحمه الله. قال: رأيي في هذا أنه من التجسس، ولا يجوز لأحد أن يتجسس على أحد، لأنه ليس لنا إلا الظاهر. وهذا يدل على واحدة من أخطاء الناس في التعامل مع المراهقين، وهو التجسس عليهم وتتبع أخطائهم. وهذا لا شك أنه خطأ، لأنه يشعره بأنه مراقب وليس له في نفسه حرية التصرف. وقد ذكر أن من أعظم ما يفسد الشاب أو يؤثر عليه في هذه المرحلة من العمر هو استقلاله بنفسه كما تقدم، وهو يريد أن يستقل وأن يختار لنفسه. فلهذا يكون من الخطأ أن يحول بينه وبين اختياراته، لكن يكون مراقبا موجها، ولا يكون متجسسا ولا حاملا له على ما يريد أن يفعل. قال الشيخ رحمه الله: ولو ذهبنا نتجسس على الناس لتعبنا تعبا عظيما. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الأمير إذا ابتغى الريبة في رعيته أفسدهم، أي إنه إذا صار يتجسس عليهم وينظر ماذا يفعل هذا ويريد أن يعرف ما يقولون فيما بينهم فإنه يفسدهم. وكذلك الرجل في بيته لا ينبغي له أن يكون متجسسا يريد أن يعرف ما يدور بين النساء في البيت، وما تقوله امرأته لابنته، وما يقوله ولده لأمه. هذه أمور إذا ابتغاها الرجل أفسد بيته وزرع فيهم الريبة. وإن الواجب عليه أن يكون مراقبا وموجها ومصلحا إذا رأى الفساد كما سيأتي. أما أن يتجسس ويحاول أن يحملهم على ما يحملهم عليه وهم كارهون، فإن هذا لا يستقيم أبدا. قال الشيخ رحمه الله: وقد قال الله تعالى: ولا تجسسوا، بعد قوله: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ولا تجسسوا، قال: لكن إذا رأى قيم البيت أمارات ظاهرة تدل على هذه الاتصالات الخبيثة فلا بأس أن يضع مسجلا من حيث لا يعلمون، لكن عليه إذا علم من أول الأمر أن لا يتابع بل يوبخهم حالا. وهذا هو موضع الشاهد، وهو أنه لا يجوز له التجسس ابتداء، وأن يحمل أمره على السلامة، ولا يتوجس ولا يتجسس ولا يزرع الريبة في هذا الولد ولا في هذا المراهق ولا في أهل بيته عموما. لكن إذا شك في وجود شيء من هذه الأشياء فينبغي له أن يستعمل الحزم. وبعض الناس ربما لا يخطئ في باب التجسس وحمل الأمور على الظن، لكن يخطئ في الجانب الآخر، يرى أمارات الفساد في أهله في بيته وفي ولده وفي ابنته، لكن مع ذلك لا يحاول أن يبادر إلى الإصلاح، يبقى يمني نفسه ويغرها ويخدعها: لعلي أنا المخطئ، ولعله يفعل كذا ثم لا يزيد، ولعله يقف عند هذا الحد ولا يتجاوزه إلى ما هو أسوأ. وهذا من أعظم الضرر. فالواجب عليه إذا رأى أمارات السوء أن يأخذ بالحزم. الله سبحانه وتعالى لم ينهى عن الظن بإطلاق، بل نهى عن كثير من الظن، لأن من الظن ما ليس بإثم، وهو الظن المبني على الأمارات الصحيحة. فمن أظهر علامات السوء فظن الحسن به استغفار، كما أن من أظهر علامات الحسن ظن السوء به ضلال، فإن ظن الحسن بمن أظهر السوء استغفار ولا ينبغي. بل إذا ظهرت علامة الحسن تعامله على ما أظهر، تعامله على أنه محسن لأنه ظهرت عليه علامة الخير، ولا يجوز أن يساء الظن بمن ظهر منه قصد الخير أو بمن أظهر قصد الخير والعمل عليه. لكن إذا ظهرت منه أمارات السوء فإن الواجب حين ذاك أن يبادر إلى الإصلاح وأن يعمل على ما ظهر له من الأمارات. فأمره الشيخ رحمه الله بشيئين: أن يضع الجهاز وأن يبادر إلى الإصلاح. أمره بالتحقق والتثبت ولا يأخذ الناس بالظن، فإنه كما قيل: إذا ظننت فلا تحقق، وإذا حسدت فلا تبغي. روي هكذا حديثا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، لكن معناه صحيح: إذا حسدت فلا تبغي، وإذا ظننت فلا تحقق. لأن كل الناس يقع في قلبه شيء من الحسد، فيجب عليه أن لا ينفذه وأن يخفيه، ويكون كريما يخفيه ولا يكون لئيما يبديه. وإذا كثير من الناس أو كل الناس يقع في نفسه بعض الظن السيء، والواجب عليه أن لا ينفذه وأن لا يعمل على مقتضاه، ولا يجوز له بمجرد الظن أن يعامل الناس على ما ظنه، بل الواجب عليه أن يتحقق ويتثبت. إذا تثبت حين ذاك من وجود ما يخشى فليبادر إلى العلاج ولا يتوانى. قال الشيخ: فحين ذاك فليتكلم بل يوبخهم ولا يتابع، يعني ولا يبقى ينتظر يسجل المرة الأولى يسجل المرة الثانية، لأنه في المرة الأولى قد يسمع ما لا يسر، لكن يكون شيء خفيف، لكن في المرة الثانية قد يسمع ما هو أشد وقد يسمع ما هو أكثر. لا ينبغي الإنسان أن يعرض نفسه لمثل هذا البلاء في أهله وولده، بل يجتهد من أول الأمر أن يحسم مادة الفساد ولا يستمر في المتابعة. فهو إذا رأى أمارات السوء يحتار ويحترز ويتثبت، وإذا تثبت فوجد الفساد فليتعامل بالحزم. وهذه النقطة هي من أكبر الأشياء التي يخالف فيها الغربيون في هذا الباب، الذين يأخذ عنهم كثير من المسلمين تربية أولادهم، لا يأخذونها من مثل هذا العالم الرباني إمام الهدى الذي يتكلم بما تلقاه واستقر في قلبه ونفسه من نصوص الوحي المعصوم من كلام الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يأخذونها من أناس قضى عمره في اللهو واللعب، ثم تخصص في علم النفس وعلم الاجتماع، وبنى نتائجه على بعض التجارب القاصرة أو على بعض المجتمعات التي لا توافق مجتمعاتنا أو العوائد التي لا توافق عوائدنا، ثم يخرج بنتيجة وتصدر هذه النتيجة إلى أهل الإسلام ويراد منهم أن يحملوا أولادهم عليها. ومما حملوه على الناس عليه وغرسوه في قلوب سواد كثير من المسلمين أنه لا يجوز معاملة المراهق بالحزم، وأنك ما عليك إلا النصح وأن تنصحه وأن تعلمه وأن يعمل بالقناعات. نقول نعم، تربيتهم على أن يكون تصرفه عن قناعات نابعة من عند نفسه هذا أصل أصيل وعمل مهم. وانظر إلى ذاك الشاب الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نموذج من نماذج شباب الإسلام الصالح الذي عمل فيه الصلاح حتى نازع الهوى ودافعه، لما جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الزنا. فهذا لما جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الزنا ما الذي وقع له؟ هو نفسه تدعوه إليه، لكنه عنده في قلبه دين يمنعه منه، فتعارض في نفسه هذا وهذا، يخرق حجاب الدين ويقع في المحظور لن يفعل، ويستجيب لداعي هواه ويفعل ما يعلم أنه محرم لن يفعل، يتركه ونفسه تدعوه إليه لن يقدر، فأراد أن يجمع بينهما لما تصارعا في نفسه وحجزاه عن المعصية. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه، فأراد أن يفعل ما تهواه نفسه بطريق مباح، هو إذن من صاحب الشرع في الزنا، ما عنفه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أنكر عليه ولا شدد عليه، بل علمه وأدبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترضاه لأمك؟ قال: لا. قال: أترضاه لأختك؟ قال: لا. قال: أترضاه لابنتك؟ قال: لا. أترضاه لخالتك؟ قال: لا. قال: أترضاه لعمتك؟ قال: لا. وكل واحدة يقول: وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم، وكذلك الناس لا يرضونه لبناتهم، وكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم. ثم مسح النبي صلى الله عليه وسلم على صدره، قال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فقام ذلك الشاب يقول: جلست إليه وما شيء أحب إلي من ذاك المنكر الذي ذكره، وقمت وما شيء أبغض إلي منه. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له. فهكذا ينبغي أن يكون التعامل معهم قبل أن يقع المحذور أو تظهر عليه الأمارات، لكن إذا وقع المحذور فالواجب الحزم. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بشرع الله عز وجل، مثلا لو واقع من شرع الله عز وجل مثلا لو واقع الشاب في مثل هذا المنكر فإنه يجلد ويغرب، يجلد عقوبة له حتى لا يرجع، وهذا هو الأخذ بالحزم، ويغرب ليبتعد عن مكان المنكر، لأن إلف المنكر أو مكانه أو أصحابه من أعظم الأشياء الداعية إليه. وهذا شاهد على ما كنا ذكرناه قبلا من أثر الرفقة، كمان الرفقة تؤثر، كذلك البقعة تؤثر. إذا كان إنسان ألف مكان يعصي الله عز وجل في مكان وأراد أن يتوب منه، فإن من أعظم ما يعينه على التوبة الصادقة أن يغادر ذلك المكان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا في الزاني أن يغرب سنة، يبتعد عن ذلك المكان الذي عصى الله عز وجل فيه حتى تنمحق تلك الرغبة في نفسه وتذهب وتزول. ونظير هذا قصة التائب المشهورة الذي جاء إلى العابد فسأله، جاء إلى العالم فسأله عن التوبة، فأخبره أن قرية من الناس أهل صلاح فاذهب إليهم، يعني القرية التي كنت فيها أهل فساد اذهب إلى القرية التي الأخرى فإنه يعمل فيها بالخير. وذهب في الطريق ومات بين الطريقين، تعرفون القصة، أنه كان أقرب إلى قرية الصلاح فأخذته ملائكة الجنان. ومن هذا الفقه أخذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما، أن الرجل إذا حج مع امرأته فواقع، ومن مفسدات الحج إذا واقع، فإنه إذا حج من قابل يحج معها، إذا وصل إلى المكان الذي واقع فيه من العام الماضي فإنهما يفترقان. وبعض العلماء أوجب عليهم الافتراق من أول الإحرام، إذا أحرم يفترقان، لأن وصوله إلى ذلك المكان قد كان وقع فيه ما وقع يذكره بما وقع منه فيكون داعيا إليه. وهذا من فقه النفوس وأدبها أن يعتنى به. فلذلك إذا رأى الإنسان من والشاهد من هذا الكلام كله هو المعاملة بالحزم بالجلد في حق الشاب إذا وقع منكر، فلا يقال لنا إن الشاب لا يعنف ولا يضرب ولا ينكر عليه، بل إذا ظهر منه أمارة السوء وثبت ذلك عليه فإنه يعاقب ويعنف، وهو أهل للأحكام الشرعية للتكاليف، وإن كان قد يخفف عنه، يخفف عن الشاب ما لا يخفف عن الكبير. ولهذا جاء في المحصن الرجم جاء في الشاب الجلد، لأن هذا أخف من الآخر أو الآخر أشد من هذا، لكن مع ذلك العقاب موجود والنفس بعض الناس يحدوه الترغيب وبعض الناس يحجزه الترهيب, وليس كل الناس سواء وليس درجات الناس سواء. ولهذا ينبغي للمربي أن يكون فقيها في النفوس, يعرف مداخلها. فبعض الشباب ينفع معه الترغيب وبعض الشباب لا ينفع معه الترغيب, ينفع معه التهديد والترهيب وهكذا. قال الشيخ رحمه الله فيجب قطع الطريق من أول الأمر, فإذا فعل فلا بأس, أما مجرد اتهامات أو وساوس فلا يجوز. لكن إذا علم أن الأمر خطير وأن هذا يقع وغلب على ظنه غلبة قوية فلا بأس أن يضع المسجل ويتحقق من الأمر. فأفادنا كلامه رحمه الله هذا نوعا مما ينبغي من الأمور في التعامل مع هؤلاء, وهو أن لا يؤخذوا بالظن ويؤخذوا بحسن الظن وما يظهر عليهم من حال الصلاح الغالب, ثم إذا ظهر الأمارات السوء فلا يبادر إلى الإنكار بل يتثبت ويتحقق. إذا ثبت عنده المنكر فليقطعه من أول مراحله ولا يتركه حتى يتمادى, وليكن حازما في هذا ولا يلتفت إلى الدعوات الفاسدة التي تقول إنه لا يضرب أو لا يعنف, فإنه منكر من القول والزور وطبائع النفوس تأباه. قبل أن نرجع إلى الشرع, فإن طبائع النفوس تأباه وفي شرع الله عز وجل ما يشهد لذلك. هذا آخر ما تيسر, فأسأل الله عز وجل أن يجعله تبصرة وبلاغا لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.
بارك الله في أخونا الفاضل الشيخ خالد حمودة حفظه الله على ما أفاد وأجاد وعلى هذه الكلمات النافعات والفوائد الطيبات, وجعلها الله في ميزان الحسنات. جزاه الله عنا خير الجزاء على هذه الزيارة وجلوسه مع إخوانه وأحبائه رغم متاعب السفر, فنسأل الله جل وعلا أن يبارك له في وقته وعمره, ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا. أيها الإخوة الكرام, إلى موعد المساء مع آخر محاضرات من هذه الدورة العلمية مع الشيخ مصطفى بن غيث حفظه الله. نرجو منكم لا تنصرفوا حتى ينصرف المحاضر. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا, وسبحانك اللهم وبحمدك.